إليه، وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك أي حذو منكبيه، وقال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، وكان لا يفعل ذلك في السجود. هذا هو الحديث الأول الذي ذكره لنا الإمام مالك في افتتاح الصلاة، كيف يفتتح الإنسان الصلاة عند بدء دخوله فيها. كان يقول عبد الله بن عمر كان صلى الله عليه وسلم إذا افتتح الصلاة رفع يديه حذو منكبيه، هذان هما المنكبان، أي هكذا، نعم، يعني يكون ظاهر كفه مقابلا لمنكبه وظاهر كفه اليد الأخرى مقابلا لمنكبه، إذا ليس هكذا وإنما هكذا. وفي حديث صحيح آخر أن إبهامه تكون عند شحمة الأذن هكذا، نعم. وكان إذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك، إذا ركع ثم رفع رأسه من الركوع كذلك رفع يديه إلى المنكبين، وستأتي أحاديث كثيرة في ذلك. وهذا هو مذهب جماهير الفقهاء من الشافعية والمالكية والحنابلة، إلا أن سادة الأحناف لم يروا ذلك سنة بالنسبة لرفع اليد، ولهم في ذلك آراء وأدلة. وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك، أي إلى حذو المنكبين. وكان يقول عندما يستقر قائما سمع الله لمن حمده، ثم يقول ربنا ولك الحمد. وهنالك رواية هكذا سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد، وهي من الناحية العربية واضحة لا أشكال فيها، ربنا لك الحمد، لكن الرواية الأرجح هي هذه ربنا ولك الحمد. لكن هذه الواو ماذا؟ المعرب قالوا هي واو زائدة، ونحن لا نحبب تسمية حرف في كتاب الله أو في كلام سيدنا رسول الله بزائد، لأن معنى حرف زائد يعني لا ما له معنى، لا ما في شيء ما له معنى في كلام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهي إما أن تكون عاطفة على فعل محذوف، أي ربنا نحمدك دائما وها نحن نحمدك الآن، نعم، فالواو عاطفة، وإما أن تكون واو الحال، نعم، يقول أحدنا سمع الله لمن حمده، إذن نحن نقولها حامدين لك، نقول سمع الله لمن حمده، نقولها حالة كوننا حامدين لك، ممكن أن تكون واو الحال أيضا. على كل الرواية التي وردت بإثبات الواو أقوى وأرجح، ولذلك عدة وجوه، إلا أننا لا نقول إنها واو زائدة. هكذا كان يقول رسول الله عندما يكون إماما، أما عندما كان يصلي منفردا كان يضيف إلى ذلك، يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء، نعم كان يقول ذلك، لكن عندما يكون إماما يقتصر على هذه سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. والقاعدة في ذلك أن الإنسان إذا كان إماما لأناس عدد غير محصورين يكره أن يطيل في القراءة وفي الأذكار في كل شيء، أما إذا كان منفردا أو إماما لعدد محصور واستأذنهم فأذنوا له بالإطالة لا مانع، وكان من دار الرسول صلى الله عليه وسلم أن يخفف. ثم قال وكان لا يفعل ذلك في السجود، يعني كان لا يرفع يديه صلى الله عليه وسلم إذا قام من السجود قائما، نعم، ولكن طبعا إذا رفع من السجود، أما إذا قام من الجلوس جلوس التشهد الأول فيسن عندئذ أن يرفع رأسه أن يرفع يديه، في فرق بين أن يقوم الإنسان ينهض من السجود رأسا وبين أن ينهض من جلوس التشهد. إذا نهض من جلوس التشهد يسن أن يرفع كما سيأتي فيما بعد. وهذا الحديث من أصح الأحاديث التي اتفق عليها الشيخان، بالإضافة إلى أن الإمام مالك رحمه الله تعالى روى. الحديث الثاني عن مالك عن ابن شهاب عن علي بن حسين ابن علي بن أبي طالب أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر في الصلاة كلما خفض ورفع، فلم تزل تلك صلاته حتى لقي الله. هذا الحديث تلاحظون أنه لا يوجد فيه اسم صحابي رأسا. سيدنا علي ابن الحسين ابن سيدنا علي يرويه عن من؟ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني هذا الحديث يسمى مرسلا، ومرسل منه الصحابي سقط. لكن عندما يكون الراوي التابعي من الثقات الذين لا خلاف في مكانتهم وثقة بهم يعد مرسله مثل المرفوع، يعني مثل المتصل لا أشكال فيه، وهذا من هذا القبيل. طيب ماذا يقول؟ وعلى كل هذا الكلام فيه حديث أخرى تؤيده. يقول سيدنا علي بن الحسين هذا الكلام نقلا عن رسول الله مباشرة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر في الصلاة كلما خفض ورفع. طيب كلما خفض لا أشكال، يعني كلما ركع أو سجد يكبر يقول الله أكبر. كلما رفع، كلمة كلما رفع تنطبق على رفع الرأس من الركوع كما تنطبق على رفع الرأس من السجود. نحن عندما نرفع رؤوسنا من السجود تمام نقول الله أكبر، لكن هل نقول الله أكبر عندما نرفع رؤوسنا من الركوع؟ لا. بدليل الحديث السابق المتفق عليه، كان صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع رفع يديه وقال: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد. إذا هنا ما معنى ورفع؟ أي ورفع من السجود. وجميع الشراح على هذا، كان رسول الله يكبر في الصلاة كلما خفض أي راكعا وساجدا، ورفع أي رفع من السجود. لاحظوا كيف أن فهم شريعة الله لا يجوز أن يؤخذ من حديث واحد، وليس الأمر من السهولة بهذا الشكل كما يفهم كثير من الإخوة ومن الناس. طيب هذا حديث ممكن واحد من هؤلاء من الشباب في هذا العصر الذين يحمسون ويحمسون بأن يجتهدوا وما في داعي لاتباع الأئمة يقف على هذا الحديث: كان رسول الله يكبر في الصلاة كلما خفض ورفع. طيب معنى ذلك إذا رفع رأسه من الركوع يكبر، وإذا رفع رأسه من السجود يكبر، ويمضي إذا رفع رأسه من الركوع قال الله أكبر بدلا من سمع الله لمن حمده. وإذا ناقشه أحد من قال: في حديث موجود، الحديث صحيح كذا إلى آخره. الحديث صحيح، لكن لا يجوز للإنسان أن يستنبط حكما من حديث حتى يستقرئ كل أحاديث الباب، لأن الأحاديث يخصص بعضها بعضا، حديث مطلق يأتي الحديث الآخر يقيده وهكذا. نعم، أحدهم كان دائما يحب أن ينبط اتباع الأئمة ويرى أن كل إنسان يستطيع أن يجتهد، فناقشه بعض أهل العلم قائلا: طيب هنالك حديث يقول فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم الماء طاهر لا ينجسه شيء، شو رأيك بالحديث؟ الحديث صحيح. قال: خلاص مضبوط، الماء طاهر لا ينجسه شيء. قال: إذا جبنا تنكة ماء وأسقطنا فيه نجاسة دم بول أي شيء شو يصير؟ طاهر، الماء طاهر لا ينجسه شيء. طيب معقول؟ منين اجى الغلط؟ اذا الغلط انه اخذ الحديث وابعده، لكن تقرأ الاحاديث في اذا بلغ الماء قلتين لم يعمل خبثا، وفي رواية اذا بلغ الماء قلتين لم يعمل خبثا الا ما غلب على طعمه او لونه او ريحه. احفظ الحديث كمان وبقية الاحاديث بعدين بقى بتلبون لبعضهم البعض، بتخصص اللي بده تخصيص، بتقيد اللي بده تقييد والى اخره، بعدين تأخذ الحكم منهم. اما هيك بتهرج هذا تلاعب بدين الله سبحانه وتعالى. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه في الصلاة، يعني إذا رفع رأسه من الركوع رفع، وإذا رفع رأسه من السجود رفع. إطلاق هذا الحديث هكذا يقتضي، لكن التفصيل المذكور في أحاديث أخرى مثل الحديث الذي مضى يوضح لنا أنه لا، إذا رفع رأسه من السجود لم يكن يرفعه. والتفصيل آتي فيما بعد. وحدثني مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أن أبا هريرة كان يصلي لهم، يعني كان يصلي بهم، كلمة لهم مثل بهم، وأحرف الجر تتعاور كما يقولون، فيكبر كلما خفض ورفع. كلما خفض فلا، لكن كلما رفع يعني من السجود. فإذا انصرف قال: والله إني لأشبهكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو ما قال هذا الكلام كان عمله في قوة الشيء الموقوف، انه هذا اجتهاد من سيدنا ابو هريرة هيك عم يصلي، لكن لما قال والله اني لاشبهكم بصلاة رسول الله كان هذا الكلام كما يقول العلماء في قوة قوله كان رسول الله هكذا يصلي. او رأيت رسول الله اذا صلى رفع يديه كلما خفض وكلما رفع، ما في فرق بين الكلام بين قوله والله إني لأشبهكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف شو عم يصلي؟ عم يصلي مثل حكايته. نعم. وكان أصحاب رسول الله يدققون في هيئته. النبي عليه الصلاة والسلام شو قال لهم؟ صلوا كما رأيتموني أصلي، يعني كأنما عم يقول لهم العمر قصير وانا اريد اشرح لكم كل شغله، وهي سنه وهذا منيح وهذا كذا، شغله اشرح لكم اياها، لكن ديروا بالكم كمان خذوا من عملي وقولي ما. فكانوا ينظرون الى حركاته، وكانوا ينظرون الى سكناته ويده اين يضعها وكيف يضع اليد على اليد الاخرى، مثل حديث وائل بن حجر الذي رواه الشيخان يقول: نظرت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فورايته، نعم، وضع عندما صلى وضع بطن يده اليمنى على ظهر كفه ورسغه اليسرى وقبض عليها، يعني هيك، نعم تحت صدره، يعني بين البطن وبين أصبع الصدر. هذا حديث وائل بن حجر، حديث صحيح. الصحابة كانوا دائما ينظرون كيف كان يصلي صلى الله عليه وسلم يفعلون. بعدين بقى في شيء سنة وفي شيء فرض. نحن اليوم في هذا العصر يعني ما بعرف جوز التعبير، يعني خليط مزيج بتلاقي بالجوامع، واحد حاطط ايده هيك عم يصلي، واحد حاطط ايده ما بعرف كيف، واحد هيك حاطط ايده، يضع بطن كفه اليمنى على هنا، نعم كوع، اي نعم، وتطلع اشكال والوان ولا شكل منها ورد ابدا اطلاقا. نعم. وناس هيك انا رأيت من يفعلوا هكذا، وبعدين ناس كمان هيك لك يا اخي روح شوف كيفية صلاة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الاحاديث الصحيحة، مو هيك، شوف حديث وائل بن حجر وكيف كان الصحابة يأخذون كأنهم يرسمون صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم رسما. نعم كل واحد تابع الجهة اللي عم ياخذ منها، وصارت الشغلة عصبية لا هي تابعة انه كيف كان الرسول يصلي ولا شيء، لكن انا تابع للشيخ الفلاني هيك قال لي، انا ما بترك طريقته، وانا تابع للنحلة الفلانية هيك قال لي، وانا لا
ليش هيك؟ خلينا نتعلم من الينبوع، ناخذ من عمل رسول الله، فان اشكل علينا شيء اخذنا من كلام الائمه، هم خير من يشرحون لنا هذه الامور. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله ان عبد الله بن عمر كان يكبر في الصلاه كلما خفض ورفع، نفس الكلام السابق ما في زياده، تاكيد لما سبق. وحدثني يحيى عن مالك عن نافع ان عبد الله بن عمر كان اذا افتتح الصلاه رفع يديه حذو منكبيه، واذا رفع راسه من الركوع رفعهما دون ذلك، يعني اقل بشوي حتى يظهر الفرق بين تكبيرة الاحرام وبين تكبيرات الانتقالات. نعم. على كل هذا ما هو مرفوع عن النبي عليه الصلاة والسلام، هذا عمل سيدنا عبد الله بن عمر. وحدثني عن مالك عن ابي نعيم وهب بن كيسان عن جابر بن عبد الله انه كان يعلمهم، جابر بن عبد الله يعلمهم التكبير في الصلاة، قال فكان يأمرنا ان نكبر كلما خفضنا ورفعنا، يعني دائما لما ننتقل من حالة الى حالة بنقول الله اكبر، هذا هو المراد. لكن طبعا هذا من آداب الصلاة ومن هيئاته وليس من الواجبات، يعني لو واحد كبر تكبيرة الإحرام وصار يرفع ويركع ويعتدل ويسجد بدون ما يقول الله أكبر صلاته صحيحة، لكنه ارتكب شيئا مكروها. نعم. ولم يتحقق بالسنة التي كان يندبنا إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب، هنا بقى الإشكالات يلي تجي يلي تنحل على ضوء الأحاديث السابقة، أنه كان يقول إذا أدرك الرجل الركعة فكبر تكبيرة واحدة أجزأت عنه تلك التكبيرة، هذا كلام ابن شهاب. إذا أدرك الرجل الركعة، كان الإمام عم يصلي وأدرك الركعة، الإمام عم يقول الله أكبر لوين؟ للركوع، وقام هذا قال الله أكبر مرة واحدة ورسل لحقه وراجع. ابن شهاب سؤال أجزأته هذه التكبيرة، الإمام مالك رضي الله عنه قيدها، سؤال قال مالك وذلك إذا نوى بتلك التكبيرة افتتاح الصلاة، وهذا ما لا أعلم فيه خلافا عند الشافعية والمالكية وغيرهم، يعني هاي مهمة كثيرة بتصير مع اخواننا اللي بيجوا على الجامعة مسبوقين. اجا بده ينوي كان امام ركع قال الله اكبر وتم راكع، يعني تكبيرة واحدة، يا ترى صاحب الصلاة ولا لا؟ نسأله هالتكبيرة يلي قلت الله اكبر شو نويت فيها؟ اذا قال انا نويت فيها تكبيرة الاحرام نقله عاد واحدة ثانية، لما كبرت كنت واقف ولا صرت كنت راكع؟ لا كنت واقف، خلاص الركعة صحت وكل شيء. لكن اذا قال لا والله انا شفت الامام ركع انا كما ركعت معه، يعني خفضت تكبيرة الركوع، اذا فاته ركن من اركان الصلاة بده يعيدها مثل ما قال الامام مالك والامام الشافعي وغيرهم. او قال لا انا نويت تكبيرة الاحرام لكن كان راكع، او قال والله ما اجب بالي شيء شفت ركعة وانا كما ركعت، وهي كثير بتصير، لا نوى تكبيرة الاحرام ولا تكبيرة الانتقال كما الصلاه صحيحة، بده يرجع ويعيدها. وسئل مالك عن رجل دخل مع الامام ثلاثة يعني فنسي تكبيرة الافتتاح وتكبيرة الركوع حتى صلى ركعة، ثم ذكر انه لم يكن كبر تكبيرة الافتتاح ولا عند الركوع، وكبر في الركعة الثانية قال يبتدئ صلاته احب اليه، ولو سهى مع الامام عن افتتاحي والركوع الاول رأيت ذلك مجزيا عنه اذا نوى بها تكبيرة الافتتاح. اذا هذه مسألتين صاروا، المسألة الاولى سئل مالك عن رجل دخل مع الإمام فنسي المأموم طبعا تكبيرة الافتتاح وتكبيرة الركوع، لا كمل تكبيرة الافتتاح ولا تكبيرة الركوع حتى صلى ركعة، ثم ذكر أنه لم يكن كبر تكبيرة الافتتاح عند النية ولا عند الركوع كبر تكبيرة الانتقال، لكن كبر في الركعة الثانية. يا ترى بتحل تكبيرة الركعة الثانية محل تكبيرة الركعة الأولى ولا شو بده يساوي؟ شو قال الإمام مالك؟ قال هذا بده يعيد الصلاة، لأن تكبيرة الافتتاح ركن من أركان الصلاة، وما دام أن الركعة الأولى مرت ولم يكبر لها فالصلاة باطلة. لكن كان هدول الأئمة دائما بيستعملوا الكلام اللي فيه حيطة وراء، يبتدئ صلاته أحب إليه. طيب ليش ما قال يجب أن يبتدئ صلاته حتى يبين أنه والله الله أعلم؟ لكن أنا هذا تصور أكثر الأئمة هكذا يقولون. ترجع لكتاب الأم الشافعي تلاقي بيقول أكره له أن يفعل ذلك، أحب له أن يفعل ذلك. نعم، يعني حتى هو ما يتحمل وزر إذا كان غلطان في هذا الأمر، وهذا نوع من الأدب ونوع من الحيطة في التعبير عن هذا الموضوع. هذه المسألة الأولى. لكن قال بعدين ولو سهى مع الإمام عن تكبيرة الافتتاح، الإمام الله أكبر دخل الصلاة، هذا الثاني نوع بدون ما يكبر، ما كبر تكبيرة الافتتاح، وقام بعد ما خلص الإمام الفاتحة والسورة ركع. لما ركع الإمام المقتدي ركع معه وقال الله أكبر، هي الله أكبر بتحل محل تكبيرة الافتتاح ولا لا؟ شو الجواب؟ بتحل بشرط أن ينوي بها تكبيرة الافتتاح. نعم، قال ولو سهى مع الإمام عن تكبيرة الافتتاح وكبر في الركوع الأول رأيت ذلك مجزيا عنه إذا نوى بها تكبيرة الافتتاح. قال مالك في الذي يصلي لنفسه منفردا يعني فنسي تكبيرة الافتتاح، فلتكن إن كان مأموم ولا إمام، يعني الإمام ما بيتحمل عنه على كل الأحوال، إنه يستأنف صلاته لأنه ترك ركنا ومن ثم فالصلاة بطلت. وقال مالك في إمام ينسى تكبيرة الافتتاح حتى يفرغ من صلاته، طبعا عناد بعد يصير ينسى إمام تكبيرة الافتتاح حتى يفرغ من صلاته، هذا يعني هل تحل تكبيرات الانتقال محل تكبيرة الافتتاح؟ لا، أرى أن يعيد ويعيد من خلفه الصلاة، وإن كان من خلفه قد كبروا فإنهم يعيدون، لأن الصلاة المأموم تابعة لصلاة الإمام. يعني المأموم له قيدين، بده يكون هو عن نفسه مؤدي وإمامه كمان عن حاله وعنه مؤدي، يعني المأموم بحالتين تطول صلاته، إذا هو نسي الإمام ما بيتحمل عنه، لكن إذا الإمام نسي نعم ففي هذه الحالة أيضا نسيان الإمام يسري إلى المأموم، فينبغي أن يصلي أن يعيد الصلاة كل منهما. ثم قال باب القراءة في المغرب والعشاء. المهم في هذه المسألة أن الإنسان الذي يسعى ويجد نفسه قد تخلف عن الركعة الأولى والإمام ذهب راكعا، بده يدير باله على شغلتين، ينوي بالتكبير تكبيرة الإحرام وأن يكبر وهو واقف، بعدين إذا كبر تكبيرة الركوع أو ما كبر مو مشكلة. أنا في الطلاق ما بفتي، نقول الأخ أو المين اللي عم يسأل ما بفتي في الطلاق، في أمور الطلاق ما عندي هالتوسع، تسأل يا أما الشيخ عبد الرزاق الحلبي أو الشيخ أديب الكلاس، هذول ناحوا بخاف من الله وعندهم علم، والحمد لله رب العالمين.